بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويبارك فيها، مسائل فقهية متنوعة. وحديثنا اليوم إن شاء الله سيدور عن موضوع مهم يسأل عنه كثير من الناس، واختلطت فيه أحكامه على كثير من الناس، ألا وهو الأحكام المتعلقة بما يعرف عند الفقهاء بالنمص، وما يعرف عند كثير من الناس في هذه الأيام بالتشقير. فما هو النمص؟ وما حكم النمص؟ وهل هذا الحكم خاص بالنساء أم يشمل الرجال؟ وما علاقة النمص بما يعرف بهذه الأيام بالتشقير الذي يقع به كثير من الناس؟ وهل هو حلال أم حرام؟ هذا إن شاء الله ما سنتناوله إن شاء الله بالحديث في هذا المجلس المبارك. أولا، قبل أن نبدأ بالكلام على النمص وما يتعلق به من أحكام، لابد أن نشير أيها الإخوة إلى قضية مهمة، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وعلى أفضل هيئة، كرمه الله سبحانه وتعالى على غيره من المخلوقات، فخلق الله سبحانه وتعالى حسن. ولذلك كان من فطرة هذا الإنسان أن يحرص على التزين والتجمل، وهذه الفطرة قد أكدها الشرع وأمر بها ورغب فيها. فمن المقاصد الشرعية في ديننا التجمل والتزين، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا إجمالا وعموما بالتزين، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالتجمل والتزين مقصد شرعي لا يتعارض مع الأوامر الشرعية، لأن ذلك مدعاة للفطر التي جبل الإنسان عليها. إذا علم ذلك أيها الإخوة، فلابد أن نشير إلى أن هذا المقصد العظيم وهو التجمل والتزين الذي فطر عليه الناس قد بالغ الناس فيه وغلوا. وهذا بطبيعة البشر أنهم إذا أحبوا شيء بالغوا فيه وزادوا فيه، ولذلك جاءت الأوامر الشرعية والنصوص النبوية بوضع ضوابط وشروط ينبغي أن تراعى في مسألة التزين والتجمل، لأن الناس في هذا الباب قد بالغوا فيه وزادوا. والمتأمل في حال الناس ليرى العجب العجاب في هذا الباب، فقل من الناس من يقنع ويرضى بما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان كما يقال ابن بيئته، ولذلك قد تدخل الأفكار والوساوس على الإنسان بناء على البيئة التي سكن فيها أو عاش فيها. فالذي يعيش في بيئة يغلب عليهم القصر يرى أن الطول نوع من العيب، وعلى العكس كذلك الذي نشأ في بيئة يغلب فيها الطول يرى أن القصر نوع من العيب، وكذلك الذي عاش في بيئة يغلب على بشرتهم السمارة يجد أن البياض المفرط نوع من العيب، وعلى النقيض من عاش في بيئة قل فيها السواد يرى أن البشرة السوداء نوع من العيب. وهكذا الناس لا يرضون إلا إلا المؤمن الذي يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ولذلك جاءت النصوص الشرعية لتضبط هذا الباب العظيم وهو باب التجمل والتزين. ومن الأمور التي خالف فيها الناس النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أفردت هذا الدرس بهذا الموضوع لكثرة انتشاره خصوصا بين صفوف النساء، ولكثرة الخلط بين ما يجوز وما لا يجوز، ولأن هناك من المسائل المعاصرة ما استجدت التي تكلم عليها فقهاؤنا المعاصرون ببيان أحكامهم من حيث الجواز وعدمه. والمؤمن ينبغي أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله مما يتعلق بهذا الباب العظيم. أولا، ما المراد بالنمص؟ النمص أيها الإخوة لغة بمعنى رقة الشعر ودقته، ولذلك يقال رجل أنمص الشعر والحاجبين، أي شعره رقيق في رأسه وفي حاجبين. ويأتي النمص لغة بمعنى النتف، النمص يأتي لغة بمعنى النتف. ولذلك قال الفقهاء بأن النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو إزالة شعر الوجه. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاص بشعر الحاجبين أم هو يشمل شعر الوجه؟ الذي عليه جمهور أهل اللغة وأهل الفقه والحديث أن النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع شعر الوجه ولا يختص بشعر الحاجبين. والعلماء الذين خصوه بشعر الحاجبين لم يريدوا بذلك التخصيص، إنما أرادوا بأن هذا الأمر هو الذي انتشر بين الناس. ولذلك النمص الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه يشمل جميع الشعر الذي يكون في وجه الإنسان، وهذا يشمل الرجل والمرأة كما سيأتي. إذا علمنا أيها الإخوة معنى النمص، فما حكم النمص؟ اتفق أهل العلم على أن النمص من المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرات لخلق الله. فلما قال ابن مسعود هذا الحديث سمعت بهذا الحديث إحدى النساء من بني أسد، كانت تعرف بأم يعقوب، فأتت لابن مسعود وقالت له: ما حديث سمعته عنك بأنك لعنت النامصة والمتنمصة والواصلة إلى آخر الحديث. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في كتاب الله. فقالت المرأة: إنني قرأت كتاب الله فلم أجده في كتاب الله. فقال ابن مسعود: أما أنك لو قرأتيه لوجدتيه، أي لو أنك فقهت كتاب الله لوجدت هذا الحكم. ثم قال ابن مسعود: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأشار ابن مسعود في هذه الآية أن النمص قد نهى عنه الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد نهى عنه الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت المرأة: فإني رأيت ذلك على وجه امرأتك، أي على زوجتك. فقال ابن مسعود: ادخلي فانظري. فدخلت المرأة فلم تجد زوجة ابن مسعود تفعل هذا الفعل، فلما خرجت قالت له إنها لم تر ذلك على زوجته. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما أنك لو وجدتيه لما جامعناها، أي لم يرتضيها زوجة له. هذا الحديث في الصحيحين دل دلالة واضحة على أن النمص من الأفعال التي لعن فاعلها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المتنمصات أي المرأة التي تفعل هذا الفعل أي التي تطلب هذا الفعل، والنامصة هي التي تفعل، والمتنمصة التي تطلب هذا الفعل. فدل هذا الحديث دلالة واضحة على أن النمص من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يتجرأ عليها، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن فاعل ذلك. ويتخيل الإنسان أن من فعل هذا الفعل يأتي يوم القيامة ويقال بأنك ملعون بلعنة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة والمتنمصة، واللعنة أيها الإخوة بمعنى الطرد من رحمة الله. ولذلك قل أن يوفق الإنسان إذا ما وقع في أمر قد لعنه الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك ينبغي لنا جميعا أيها الإخوة أن نتنبه إلى هذا الحكم الشرعي الذي يعني تساهل فيه كثير من الناس. إذا علمنا أيها الإخوة حكم النمص، فهل النمص خاص بالنساء أم يشمل الرجال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النمص ليس خاص بالنساء، بل يشمل حكمه الرجال والنساء من باب أولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النهي بصيغة التأنيث للنساء، لأن الغالب على النساء هم اللاتي يقعن في هذا الأمر، وهذا باعتبار العرف الذي كان سائدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للرجل أبدا أن ينتف شعر الحاجبين كالمرأة. المسألة الثالثة أيها الإخوة، لماذا نهي عن النمص؟ ما هي علة تحريم هذا الفعل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله؟ هذه العلة أيها الإخوة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المتقدم، أنه تغيير لخلق الله طلبا للحسن. فنتف الحاجبين إذا كان من باب تحسين والجمال فإنه النمص، وهذه العلة منصوصة كما يقول الفقهاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بها، لأن من العلل ما لم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستنبطه الفقهاء. أما هذه العلة فهي منصوصة، ومن المعلوم أن الحكم إذا علل بعلة أنه يشمل كل ما توفرت فيه تلك العلة. ولذلك استثنى الفقهاء بعض الحالات التي يعني وقع فيها نتف الحاجبين أو إزالة شعر الحاجبين أو إزالة شعر الوجه لأدلة أخرى، لأن العلة الشرعية لم تتوفر في هذه الحالات. ومن الحالات التي استثناها الفقهاء من تحريم النمص عدة حالات. الحالة الأولى إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تزيل شعر لحيتها أو شعر شاربها إذا نبت لها هذا الأمر، وإن كان هذا يدخل في عموم النمص لكنه مستثنى. واستدلوا على ذلك بقولهم بأن ظهور شعر اللحية والشارب المرأة يعتبر عيبا، لأنه خلاف الأمر المعهود الذي عهدت عليه المرأة، وإذا كان هذا خلاف الأمر المعهود فإنه يعتبر عيبا. ومن المعلوم أنه يجوز إزالة العيب حتى لو كان في ذلك تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث الصحيح من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه قطعت أنفه في الجاهلية بحرب، فقطعت أنفه أي أرنبت الأنف، قال فاتخذت أنفا من ورق أي من فضة، فأنتن عليه اللحم لأن الفضة ينتن اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب، قال فاتخذت أنفا من ذهب. فهذا الحديث استدل به الفقهاء على جواز تغيير خلق الله إذا كان هذا من باب إزالة العيب، إذا كان هذا من باب إزالة العيب. الحالة الثانية التي استثناها الفقهاء إذا كان من باب التداوي، كان يجرح الإنسان جرحا في وجهه أو في مكان ينبت فيه الشعر كالحاجبين، فهنا يجوز إزالة هذا الشعر إذا كان هذا من باب التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى لابن مسعود استثنى قال إلا من داء، أي يجوز تغيير يجوز النمص والوصل إلا من داء. الحالة الثالثة إذا كان ذلك من باب دفع الضرر، كأن يكون هذا الشعر شعر الحاجبين كثيفا يضر بالعين، فهنا يجوز إزالته إذا كان هذا الضرر لا يندفع إلا بإزالة الشعر، أما لو كان هناك وسيلة أخرى لإزالته فلا يجوز اللجوء إلى هذا الأمر المحرم. هذه أيها الإخوة بعض الحالات التي استثناها الفقهاء من تحريم النمس. وهنا بعض النساء يسأل عن مسألة تتعلق بهذا الموضوع، هل يجوز النمس للزوج؟ يعني هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر الحاجبين أو شعر الجبين من باب التجمل للزوج؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تتجمل للزوج بما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر المحرم، لأن الزينة تعتبر من الأمور الكمالية، والكماليات لا ينتهك بها المحرمات، ولذلك لا يجوز أبدا للمرأة أن تزيل شيئا من شعر حاجبها حتى لو كان ذلك من باب التجمل للزوج. المسألة الخامسة، هل يجوز إزالة الشعر الذي يكون بين الحاجبين متصل؟ فمن الناس من تتصل الحواجب مع بعضها البعض أو يتصل الحاجبين، فهذا الشعر الذي ينبت بين الحاجبين هل يجوز إزالته أم لا يجوز؟ في ذلك خلاف، والأحوط والله أعلم أنه لا يجوز إزالة هذا الشعر، لأنه يدخل في بيان النمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة كان المعروف والمعهود عند العرب أن النمس هو عموم شعر الوجه، فلا يجوز إزالة أي شعر من شعر الوجه سواء للرجل أو للمرأة إلا ما جاء فيه الدليل، ولا يوجد دليل على استثناء هذا الموضع. المسألة السادسة، هل النمس خاص بالنتف أم أن الحلق يأخذ حكم النمس؟ يعني المرأة إذا ما حلقت شعر الحاجبين هل هذا يعتبر نمسا محرما أم أنه خاص فقط بالنتف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلق كذلك يعتبر من النمس، والدليل على ذلك أن ابن مسعود وهو راوي حديث تحريم النمس قال لامرأة أنكر رأى امرأة فأنكر عليها قال لعل أتحلقينه، يعني شعر الجبين، فإنكار ابن مسعود وهو راوي الحديث لامرأة كان يظن أنها كانت تحلق وجهها دليل على أن الحلق حكمه حكم النمس، وإن كان النتف أشد تحريما من الحلق. المسألة الأخيرة والتي نختم بها وهي التي تعتبر من نوازل هذا الموضوع ومن المسائل المعاصرة، وهو ما يعرف بتشقير الحاجبين. ما المراد بالتشقير وما حكمه؟ التشقير أيها الإخوة هو أن يجعل لون الشعر أشقرا، أي قريبا من لون الجلد، بحيث أن الذي ينظر إلى الحاجبين لا يرى يعني شعر الحاجبين، لأن لون الشعر كلون البشرة. ما حكم هذا التشقير؟ أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن التشقير لا يخلو من ثلاثة أنواع ومن ثلاثة حالات، ولكل حالة حكمها الخاص بها، منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. التشقير الذي يكون على كل الحاجبين حكمه حكم صبغ الشعر، والأصل في صبغ الشعر أنه مباح، فيجوز للمرأة ويجوز للرجل أن يغير لون الشعر إلى لون آخر بشرط أن يتجنب السواد، وبشرط للمرأة ألا يكون صبغها على هيئة فيها تشبه بالكافرات أو الفاجرات. وأكبر دليل على ذلك مشروعية الحناء، أن يجوز للمرأة أن تحني شعرها أو تخضب شعرها بالحناء، وهذا فيه تغيير للون شعرها. ولذلك إذا كان التشقير بهذا المعنى فإنه جائز، وهذا نادر وقليل. الحالة النوع الثاني للتشقير أن تشقر المرأة أطراف الحاجبين، الطرف الأعلى والطرف الأسفل، بحيث يبقى الحاجب رقيقا دقيقا ضعيفا إذا رآه الرجل. هذا حكم حكم الحالة الثالثة وهي أن يشقر الحاجبين كله ثم يرسم الحاجبين بقلم بحيث يظهر الحاجب رقيقا دقيقا. الحالة الثانية والثالثة قد اختلف فيها أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من لم يجزها، والصحيح والله أعلم وهو الأحوط أن التشقير حكمه حكم النمص. وممن أفتى بتحريم التشقير على الصورة الثانية والثالثة هيئة كبار أهل العلم أو اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية برئاسة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، أفتوا بأن التشقير على الصورة الثانية والثالثة حكمه حكم النمص، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول أن العلة التي من أجلها حرم النمص وجدت في هذه الحالة وهي التشقير، لأن المرأة التي تنمص أو تنتف شعر الحاجبين هي قد غيرت خلقة الله سبحانه وتعالى، والسبب في ذلك أنها أرادت أن تكون أكثر جمالا. وكذلك التشقير في النتيجة يتفق مع النمص وإن اختلف في الوسيلة. فالمرأة التي تشقر حاجبيها بصورة الثانية والثالثة هي أرادت أن تغير صورتها بما يتوافق مع نتيجة النمص، ولذلك أعطي حكمه. فليست العبرة بالنتف، لأن النتف يجوز في بعض الحالات كنتف الإبط فهو مشروع بل مستحب بل أحيانا يكون واجب. فليس يعني النمص حرم لأن فيه نتفا، لا، إنما حرم لأن فيه تغيير لخلق الله طلبا للحسن، وهذه العلة توجد في التشقير. الأمر الثاني أو الدليل الثاني الذي استدلوا به أن التشقير بهذه الصورة يؤدي إلى يعني كثافة شعر الحاجبين مع مرور الأيام، وذلك بسبب المواد المركبة التي تتركب منها هذه الأصباغ، فإن هذه المواد تؤدي إلى كثرة ظهور الشعر، وإذا كثر ظهور الشعر في هذه المنطقة قد يعني تصاب المرأة بحرج فتضطر إلى النمص المحرم. والوسيلة إذا كانت مباحة وأدت إلى وقوع أمر محرم فإنها تكون كذلك محرما. الأمر الثالث أو الدليل الثالث أن فيه ضررا طبيا صحيا، وقد أقر كثير من أهل الطب وأهل الصحة بأن هذا التشقير الذي يتكون من مركبات كيميائية أن فيه مع مرور الأيام ضررا على صحة من يستخدم هذا النوع من الأصباغ، ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بنفي الضرر. الأمر الرابع والدليل الرابع الذي استدلوا به أن هذا يكون فيه تشبه بالنساء التي تنمص نمصا حقيقيا، ولا يجوز للمرأة المسلمة التقية أن تتشبه بالفاسقات والفاجرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المرأة التي يعني تنتف شعر حاجبيها، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بفعل هذه المرأة الملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة أن التشقير بالصورة الثانية والثالثة أمر محرم ولا يجوز لأنه حكمه حكم النمص. وأختم يعني أمر مهم في هذا الباب، وهو أن ينبغي للإنسان أن يحتاط في دينه، والمسألة إذا اختلف فيها أهل العلم ينبغي للمسلم أن يحتاط في دينه ويأخذ بالأحوط وبالأبعد للحرام، لأن أقل ما يقال في هذه المسألة التي اختلف فيها أهل العلم أنها من المتشابهات وأنها من الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن الابتعاد عن الأمور المشتبهات. ومن المعلوم عقلنا أيها الإخوة أن جميعنا إذا ما خير بين أمرين أحدهما قد يكون فيه ضرر أنه يبتعد عنه ويأخذ بالأمر الأسلم. فإذا كان هذا في أمورنا الدنيوية فمن باب أولى أن يكون هذا في أمورنا الشرعية، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيها. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.